بسم الله الرحمن الرحيم. حديث من حلف بغير الله فقد أشرك. عن من؟ ما حال هذا اللفظ؟ من طريق من؟ صحيح شواهد لكن السنة الضعيف ما سبب ضعفه؟ بين من؟ اقطاع بين من ومن؟ نعم سعد بن عبيدة لم يسمعه من عمر، لم يسمعه من ابن عمر، سمعه بواسطة رجل مبهم أو رجل يقال له محمد الكندي وهو مجهول. شاهد حديث قتيبة من الفون تشركون تقولون رب الكعبة، يقول قوله في الحديث فقد كفر وأشرك، ما الفرق؟ يعني شك الراوي هل قال فقد كفر أو قال فقد أشرك. يقول هل يجوز العطف بثم في التوكل والاستعانة؟ أما التوكل فلا، لأنها اعتماد القلب، وأما الاستعانة فيجوز، استعنت بالله ثم بك جائز لأنه عبارة عن تسبب. أثر ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، ما حاله؟ من داخل عند نسي؟ طيب من سبب ضعفه؟ وبر بن عبد الرحمن لم يسمع من مسعود. لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. عن من هذا؟ ما عندك أخي؟ إيه؟ عن حذيفة، ما حال إسناده؟ صحيح، حديث حذيفة إسناده صحيح. عبد الله بن يسار الصحيح أنه عاصره وأدركه، يعني نحن علقنا عليه صحيح الغير، يعني على اعتبار أنه لم يسمع منه فيشهد له حديث قتيبة، وإلا فهو لم يجزم بعدم السماع صحيح بنفسه. ندخل في الباب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن من طريق ابن عجلان عن نافع بن عمر ومحمد بن عجلان مضطرب الرواية في نافع كما ذكر ذلك العقيلي ويحيى القطان وغيرهما. قال: فهذا هو سبب ضعف الحديث، ويخشى أن يكون وهم في لفظ الحديث، فإن الثقات في الصحيحين وغيرهما يروونه عن نافع عن ابن عمر بلفظ: من كان حادثا فليحلف بالله وليصمت. وهذا الثقات كمالك والليث بن سعد وغيرهما. يظهر أن ابن عجلان أخطأ في الحديث، لا سيما وقد ذكر أنه يضطرب في رواية عن نافع، والمحفوظ حديث الصحيحين: من كان حادثا فليحلف بالله وليصمت أو ليصمت. ذكرنا في الحاشية فائدة عن العلامة العثيمين رحمه الله. قال علامة العثيمين رحمه الله في القول الجديد: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، لأن الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين وهو تعظيم المحلوف به، فيكون من تعظيم المحلوف به أن تصدق ذلك الحالف. وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله، وهذا ينافي كمال التوحيد. قال: والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين. الأول أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فإنه يجب الرضا بالحلف فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فيجب الرضا بهذا الحكم الشرعي، يعني من حيث الحكم واجب عليه أن يرضى بهذا الحكم. البينة على المدعي واليمين على من ينكر، ليس له بينة فما له إلا اليمين، وإذا حلف فيجب عليه أن يرضى بهذا الحكم. الثاني أن يكون ذلك من الناحية الحسية، يعني يكون في نفسه يعلم أن هذا الرجل ما يبالي بالحلف، فليس له إلا اليمين، وذاك يتحمل وزره، لكن قد يكون من الناحية الحسية في نفسه شيء، لأنه يعلم أن صاحبه كاذب، هو من نفسه يعلم أنه كاذب، فلا يلزم أن يكون راضيا في نفسه عن هذا الشخص من حيث أنه يعلم أنه كاذب، لكن من حيث الحكم يجب عليه أن يرضى بما حكم الله. الله حكم له باليمين، ما له إلا ذلك. وما إذا كان موضع ثقة وصدق فيقبل يمينه ماذا حكما وحسا، يصدقه لأنه رجل صادق. والله المستعان، قد يكون هو نفسه نسي في ذلك. قال الثاني أن يكون ذلك من الناحية الحسية، فإن كان الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه، وإن كان غير ذلك فلك أن ترفض الرضا بيمينه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة تبرؤكم يهود بخمسين يمينا، قالوا كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن من حيث التحاكم مع المسلمين ما هو إلا اليمين. قال في ذلك الذي تخاصم مع شخص آخر في أرض، قال يا رسول الله إنه تاجر وليس يتورع، قال ما لك إلا يمين. قال رحمه الله في هذه الحال لا تخلو من أحوال خمسة. الأول أن يعلم كذبة فلا أحد يقول إنه يلزمه تصديقه، يعني هو نفسه مستيقن أنه كذاب لكن ما عنده عليه بينة. الثاني أن يترجح كذبه فكذلك لا يلزمه تصديقه. الثالث أن يتساوى الأمران فهذا يجب تصديقه، يعني عنده شك هل ماذا الصدقة أو لم يصدق، فإذا حلف لزمه التصديق. الرابع أن يترجح صدقه فيجب أن يصدق. الخامس أن يعلم صدقه فيجب أن يصدق. قال الشارح رحمه الله قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحظهم عليه في كتابه، قال تعالى الذين عملوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال والصادقين والصادقات، وقال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهو حال أهل البر كما قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني ما ذكر الله كامل أنسه. وقوله من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلى اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعض لبعض ونحو ذلك فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، ذكره السيوطي في الدر المنثور في تفسير سورة الحجرات ولم يذكر له سندا، وعزاه الأحمد في الزهد ولم نجده في المطبوع منه. قال وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم، وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث حديث بالدرداء أثقل شيء في ميزان القيامة حسن الخلق، ما من شيء أثقل في ميزان عبد القيامة من حسن الخلق باستثناء التوحيد، أو يكون التوحيد لا شك أنه من أعظم الأخلاق الفاضلة للمسلم، إما أن يستثنى التوحيد من ذلك أو يقال التوحيد هو أعظم الأخلاق الكريمة للرجل. قال فتأمل أيها الناصح لنفسك ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، ومن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم. قال في مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. الحديث لم يثبت لكن أيضا ما له إلا ذلك كما في الحديث ليس لك منه إلا ذلك، فيجب عليه أن يرضى لأن هذا حكم شرعي، ويجب على الإنسان أن يرضى بالأحكام الشرعية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم بقيت لا يفهم لا يجدوا في مسلم حرج من قضيه كسير مسلم. قال باب قول ما شاء الله وشئت. قال المصنف رحمه الله باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة أن يهودية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قوله عن قتيلة بمثناه مصغرة بنت صيفين الأنصارية صحابية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي. قدم معنا أن اختلف عليه هل هو عن عبد الله بن يسار عن قتيلة أو عبد الله بن يسار عن حذيفة، والملاحظ في الحديثين أن فيهما سياق اختلاف. حديث حذيفة قال رجل ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، في سياق شيء من الاختلاف مع هذا الحديث. هذا قصة وأيضا فيه ما شاء الله ثم شئت، وذاك ذاك يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، وليس في ذكر القصة أن يهوديا إلى آخر. فقال هذا الأقرب أن يجعل حديثان لعبد الله بن يسار والله أعلم. في الحاشية أخرجه النسائي وأحمد الطبراني والحاكم من طريق معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة، وقد وجد اختلاف في الحديث، فمعبد بن خالد رواه عن عبد الله بن يسار عن قتيلة، ومنصور بن المعتمر رواه عن عبد الله بن يسار عن حذيفة مختصرة كما تقدم في الباب الذي قبله. والبخاري كما في العلل الكبير للترمذي أشار إلى ترجيح حديث حذيفة لأن منصور بن المعتمر أقوى من معبد بن خالد، والذي يظهر الله أعلم أنهما حديثان عن صحابيين لأن سياق حديث قتيلة أطول من حديث حذيفة وفيه مغايرة يسيرة له، وحديث قتيلة إسناده صحيح وحديث حذيفة أيضا صالح للتصحيح. عبد الله بن يسار لم ينفي أحد سماعه وإنما شكك فيه ابن معين قال لم نجد من نفى السماع. نعم قال لم يذكر لعبد الله بن يسار سماعا من حذيفة، وهذا لا يكفي في النفي إذا لم يكن مدلسا وقد عاصره، لا يكفي في نفي السماع على الصحيح. يقول أثر عمر الذي تقدم معنا وأنت تجد له من الخير محملا، هل يمكن أن يذكر؟ لا بس بصيغة التمريض ما روي عن عمر أنه قال كذا. قوله عن قتيلة نعم قرأناه. وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، وقبول الحق غير طلب الحق، ما يذهب يطلب العلم عند ماذا المبتدعة وعند نعم من خالف الحق، أما القبول فيقبل إذا جاء من أخبره بخبر وإن كان مبتدعا بالبينة، لأنك تكون آخذا بالحق وآخذا بالدليل ولست آخذا بقول هذا المبتدع. وأما أن يذهب ويطلب العلم عنده فهذا ليس بصحيح، واحتجاج بهذه الأدلة من الشبهات، وإلا فالله عز وجل نهى عن مجالسة أهل الزيغ والضلال والبدع وجلساء السوء، فكيف يستدل بمثل هذا على مجالستهم وطلب العلم عندهم؟ وأعجب من ذلك من يستدل بقصة الشيطان مع أبي هريرة أن أبا هريرة أخذ منه فائدة، وهذا باطل بعيد. أبو هريرة أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو تذوب، فكان هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة لم يذهب إلى الشيطان ويقول نطلب العلم عندك، فهذا بعد عظيم، وهذا أيضا هوى واضح أن يستدل بذلك على طلب العلم عند المبتدع، فلا يجوز مجالسة المبتدع. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا، ولا تتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، اتبع هواه كان أمره فرطا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وأيضا الأحاديث التي فيها النهي عن مجالسة جلساء السوء كلها تدل على ذلك. ونقل إجماع أهل السنة والجماعة على البعد عن أهل البدع وبغضهم ومناوئتهم. فكيف بعد هذا كله يقال نأخذ منهم الحق ونذهب ونجلس معهم؟ هذا بعيد. قال وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع. وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها وجعل للأمة قبلة. فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاؤها ممنون. فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع. وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن ذلك أيضا التبرك بجدران الكعب. هذا كله من الشرك. فإن كان اعتقد أن الكعبة نفسها تجلب له البركة صار شركا أكبر. وإن تمسح بها معتقدا أن الله جعل فيها بركة فيكون بدعة وشركا أصغر. قولوا إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. ذكر الشيخ في من إشكال وأجاب عنه نذكره أو نقرأه في الحاشية. ذكرناه من حيث أنهم يقولون هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فكيف لم ينههم عن ذلك حتى جاء أهل اليهودي وأخبرهم بذلك. قال علامة الثيمين رحمه الله في القول المفيد فيه إشكال وهو أن يقال كيف لم ينبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي. وجوابه أنه يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ولم يعلم به. ولكن يقال أن الله يعلم فكيف يقول له؟ يعني بقي الإشكال لماذا ما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا العمل المخالف أو بهذا الشرك. فيبقى الإشكال. لكن إجاب عليه بأن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر. فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبهم. انتهى. قال أبو عبد الله وفقه الله أما في المسألة الحلف بالكعبة فقول عثيمين رحمه الله فيه قريب أي عندهم حلفوا بالكعبة. وأما طيب فيه قريب ويحتمل أن ذلك كان قبل النهي عنه. هذا أيضا احتمال وارد أنه قبل أن ينسخ فإنه تأخر مسألة النسخ في ذلك تأخر قليلا. فقد كان عمر يحلف ماذا اتباع أسفاره مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف بأبي فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون أن ذلك كان قبل النهي عنه. وأما بالنسبة للتشريك بالمشيئة ففي حديث الطفيل الآتي قريبا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بذلك وكان يكرهه ولكن يمنعه الحياء من النهي عنه. وهذا يدل على أنه لم يكن قد أوحي إليه بالنهي عنه إذ لو أوحي إليه بذلك لنهى عنه وما منعه منه مانع. يعني كان يكرهه عليه الصلاة والسلام ولم يكن قد نهي عنه. فلما أوحي عليه إليه عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه نهى عن ذلك وقال كان يمنعني الحياة أن أنهاكم عنه كما سيأتي معنا في حديث الطفيل. فدل على أنه ماذا في مسألة التشريك بالمشيئة كان لم ينزل النهي عن ذلك. وكذلك الحلف بالكعبة يحمل على ذلك أنه كان قبل النص وهو أحسن جوابا. ثم يليه ما ذكر العثيمين أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لكن القول بأنه قبل النص أقرب والله أعلم. ولعل بعضهم ما كان قد بلغهم يكون قد بلغ بعض الصحابة دون بعض. هذا أيضا يحتمل أن يكون بعضهم قد بلغوا وبعضهم لم يبلغوا. فإن الأوامر الشرعية والنواهي في كانت ما لا تبلغ بعضهم وبعضهم يتأخر عنهم الإبلاغ في ذلك. وهذا أيضا وارد، احتمل أيضا هذا الاحتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهاهم، ولكن بعضهم لم يبلغه فأنكر اليهود ذلك، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، أمرهم أن يحلفوا ماذا؟ أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة، ونهاهم عن الحلف بغير الله. حديث الطفيل سيأتي الذي فيه كان يمنع الحياء أن ينهاهم عنه، هذا يدل على أنه كان يكره ذلك، ولولا أنه لم ينهى عنه لكان قد نهى، لكن انتظر حتى نهي عن ذلك فنهاهم عنه. وأيضا كما سيأتي معنا بعيد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنه، لو كان محرم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ، الله عز وجل وصفه بأنه قد بلغ البلاغ المبين. الله قال رحمه الله تعالى قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئته، والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشأ شيئا إلا إذا كان الله قد شاء، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وقوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. من يحفظ أبيات الشافعي في ذلك؟ أبيات جميلة، أربع أبيات: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجد الفتاوى المسن، على غمننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تأن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أربع أبيات جميلة، في أن العبد له مشيئة لكن تابع عن مشيئة الله، لا تنفرد بل خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في رد على من المبتدعة إثبات المشيئة للعبد القدري، وإثبات المشيئة لله إلا أن يشاء الله، رد على من؟ نعم، على الكسر، إثبات المشيئة للعبد رد على الجبري قدرية المجبرة الذين نفوا عن عبد المشيئة، وإثبات المشيئة لله رد على القدري الذين قالوا العبد يخلق فعله وهو الذي يشاء فعله. القدرية المعتزلة نفات القدر، وأولئك مجبرة، قدرية المجبرة. قالوا فيها الآيات والأحاديث الرد على القدرية والمعتزلة نفات القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاء. وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكر القدر إن شاء الله، وأنهم مجوس هذه الأمة، وأن أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتابة والسنة، الكتاب من عنده قلم أحمر، بالكتاب والسنة. قال وما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء، مما يوافق ما شرعه الله وما يخالف من أفعال العباد وأقوالهم، فالكل بمشيئته وإرادته، كما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفي بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله إنكم تشركون. قال المصنف رحمه الله وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئته، فقال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. حديث ابن عباس فيه الأجلح ابن عبد الله ضعيف، وشاهده المتقدم حديث حذيفة وحديث قتيلة، صحح به صحيح بشواهده المتقدمة حديث حذيفة وحديث قتيلة. قال الشارح هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العقد بالواو، وقوله جعلتني لله ندا فيه بيان أن من سوى العبد بالله أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله شاء أم أبى. خلافا لما يقول الجاهلون بما يختص بالله تعالى من عبادته وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال المصنف رحمه الله لابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. قد جاء في بعض الطرق كان يمنع الحياة. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعه شيء من تبليغ الشر ولكن كان يكرهها من نفسه عليه الصلاة والسلام قبل أن ينهى عنه. فلما نزل النهي بلغهم عليه الصلاة والسلام بالنهي ولعله وافق نزول النهي عنها وافق هذه الرؤيا في الوقت. قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها هو الطفيل بن عبد الله بن صخبرة أخو عائشة لأمها صحابي له حديث عند ابن ماجه وهو ما ذكره المصنف في الباب اسناده صحيح وفي صحيح مسلم أيضا. وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده حديث الطفيل في عائشة أمها وحديث ابن عباس قل ما شاء الله وحديث حذيفة قال قل ما شاء الله ثم شئت فذاك جائز وهذا أفضل. هذا أفضل لأن الله سبحانه وتعالى الفضل له وحده والمشيئة له وحده من حيث أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. قال وهذا الحديث الذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقول ثم شاء فلان لأن فيه تصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه. فالبصير يختار لنفسه على أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. وقوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها ورد في بعض الطرق أنه كان يمنع الحياء منهم. وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤيا وخطبه صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهيا بليغا فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة جاء عن جمع من الصحابة أخرج البخاري مسلم من حديث أبي هريرة عبادة بن الصامت وانفرد به البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قلت إن كان رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا والله أعلم وحي إذا كانت من النبي عليه الصلاة والسلام. أما الرؤيا من غيره فالحجة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام وإلا كما أقر أيضا في الأذان فلا يقال فيها وحي على الإطلاق إلا تقييدا برؤيا الأنبياء. في مسألة الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف من قال ما لي من ألول به سواك والبيتين بعده، الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام كما في الباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.